قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بيده الخلق والأمر، يعز ويذل ويكرم ويهين، ويخفض ويرفع ويبتلي ويعافي، ويضحك ويبكي ويغني ويقني، فلا إله إلا الله فعال لما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. نسأل الله أن يؤتيه سؤله، نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، ونسأل الله أن يشفعه فينا وفيكم، اللهم آمين. وبعد، أيها الإخوة، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح وقد روي أيضا موقوفا أنه قال: أكثر من ذكر هادم اللذات. وهادم اللذات هو الموت الذي يهدم كل لذة ويقطع كل أمنية، ثم إنه مصيبة كما قال تعالى: أصابتكم مصيبة الموت. فعلينا أن نكثر من ذكره، ولذلك جاء ذكره في عدة آيات من كتاب الله وفي عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آيات وأحاديث تذكر بالموت وما بعد الموت. ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التذكير به في السور التي يتلوها في الصلوات، ففي فجر الجمعة يقرأ سورة السجدة والتي فيها: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وفي سورة الإنسان شيء من ذلك، وفي صلاة الجمعة كذلك كان يقرأ أحياناً بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر، وسورة قاف فيها: وجاءت سكرة الموت بالحق، وكذلك اقتربت الساعة وانشق القمر أيضاً تحمل الدلالة على الموت وانقضاء الحياة. وفي غير موطن يذكر سبحانه يذكر رسولنا بهذا. أما الكتاب العزيز فعشرات الآيات: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. في كتاب الله كل نفس ذائقة الموت، في كتاب الله كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في كتاب الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وتتوالى الآيات بعد الآيات لإثبات هذا المعنى وللتذكير به فلا مفر من هذا الموت. قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وهذا الموت قد يأتي أحياناً وله مقدمات كأمراض يصاب بها الشخص وقد يأتي بغتة، قد يأتي شخصاً صغيراً طفلاً رضيعاً وقد يأتي شاباً يافعاً قوياً وقد يأتي شيخاً هرماً مفنداً قد يأتي عجوزاً شمطاء قد يأتي فتاة حسناء. صدق الله إذ قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قد يأتيك الموت وأنت نائم يوقظونك فلا توقظ فيسترجعون فيك. قد يأتيك الموت وأنت تلعب أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وقال تعالى مبينا أن الموت قد يأتي أقواما ينتظرونه لمرض شديد حل بهم وقد يأتيهم وهم في طرقاتهم وأسفارهم. قال تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم وقال أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. فالموت يأتي بغتة وقد يأتي وله مقدمات فعلى أي حال علينا بالاستعداد لهذا الضيف إن سميناه ضيفا وإلا فهو مصيبة كما قال تعالى مصيبة الموت علينا بالاستعداد لها سواء نزلت بنا مقدماتها أم لم تنزل بنا الآن فيما يبدو لنا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما فمنذ سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تمر بي ليلة أو ليلتان إلا ووصيتي تحت رأسي إلا ووصيتي تحت رأسي. ورسل الله الكرام لما استشعروا الموت بدأوا في الوصايا. قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. جمع أبناءه وسألهم أسئلة لم يسألهم عن كبير مال ولا كبير تركات ولا مناصب ولا بيوت ولا شهادات إنما سألهم سؤالا يراه عظيما وحق له أن يكون عظيما ما تعبدون من بعدي ما الإله الذي ستعبدونه بعد وفاتي وهل ستثبت على طاعته أم تنحرف عن أمره ما تعبدون من بعدي. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ولقد قال تعالى يبين أن هذه الوصية وصية الرسل بالتوحيد سلكها الأنبياء قبل يعقوب عليه السلام. قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالشخص منا عليه أن يذكر هذا ويوصي أبناءه إذا حضرته الوفاة، يا أبنائي يا بناتي يا إخواني ويا أخواتي عليكم بالسمع والطاعة لله، عليكم دائما وأبدا أن تسمعوا لله وأن تطيعوا ربكم سبحانه وتعالى، هذا أصالة. وبعد إن كانت له وصايا أخرى فلا عليه أن يذكر بها بل لزاما، وخاصة إذا كانت تتعلق بديون العباد وحقوق العباد. كما سلف الموت يأتي بغتة، لقد خرج سليمان عليه السلام للعمل، خرج ومعه عصاه لمتابعة العمل الذي كلف به، فهو راع ومسؤول عن رعيته، فخرج يراقب الجن وهم يعملون له أعمالا، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يعملون له ذلك وواقف متكئ على العصا يراقب العمل، فمات وهو على عصا، مات وهو على العصا متكئ. قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم استشعر الموت قبل أن يموت، فقال لفاطمة عليها السلام يا فاطمة إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني بالقرآن في هذا العام مرتين، وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي، فاتق الله واصبري، أي لا تجزعي علي إذا أنا مت، اتق الله واصبري. وخطب على المنبر خطبة فقال في خطبته فهمها من فهمها وخفيت على من خفيت عليه، فقال فيها إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر بكاء شديدا، فقال أبو سعيد الخدري ما لهذا الشيخ الكبير يبكي، ما ثم شيء في الخطبة يستدعي البكاء، فلما يبكي أبو بكر، لما يبكي وقد أخبر الرسول عن عبد خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد الخدري فكان أبو بكر أعلمنا وكان أفهمنا، فعلم أن العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، ففهم أن الرسول اختار الفراق واختار الموت. فقال أبو بكر فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. واستشعر النبي الموت أيضا في حجة الوداع، فقال للناس في الحج خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. قد كان فمات النبي بعدها بنحو من 63 يوما عليه الصلاة والسلام، مات النبي بعد حجته بأيام قليلة عليه الصلاة والسلام. استشعر النبي الموت فقال لعائشة وهو في مرض موته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. واستشعر النبي الموت فقال وهو راجع من بعض غزواته، وقد توقف عند غدير يقال له غدير خم، قال لأصحابه: ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، فأوصيكم بكتاب الله. فذكر بكتاب الله وحث عليه ورغب فيه وقال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وتتوالى وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول في مرضه موصيا مذكرا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ويشتد به المرض أو قبلها كما قال الأرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتتوالى وصاياه وتظهر رغبته في الوصايا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما اشتد به المرض، وكما قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، فقال لجلسائه: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال بعضهم: حسبنا كتاب الله، إن النبي في سكرات الموت. وقال آخرون: بل قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فاختلفوا. وما ينبغي الاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبعدهم عنه وقال: قوموا عني، فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل رزية، يعني المصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه ذلك الكتاب. فالشاهد أن الوصايا توالت من رسولنا بين يدي وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن الشخص عند حضور الموت لا يستطيع أن يوصي، أو لا يكاد يستطيع، ولا يستطيع الرجوع إلى الدنيا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال العلماء في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي، يسأل ربه، ثم يقول للملائكة ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فأوصي في حياتك وقبل مماتك، أوصي بما تحتاج أن توصي به، فإن أولادك قد لا يحسنون إليك بعد الممات، وكذلك زوجتك تتزوج من بعدك، ولن يكاد أحد يفكر فيك بعد وفاتك إلا من رحم الله. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، وإن كانت الوصية للورثة نسخت بحديث لا وصية لوارث أو بآية المواريث، لكن إن كان ثم شيء يستدعي الوصية عليك بالمبادرة بها. لك أن توصي من يصلي عليك، لك أن توصي أين تدفن، فإن نبي الله موسى عليه السلام سأل ربه قبل الوفاة أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وعمر كما سيأتي أوصى أن يدفن بجوار صاحبيه. فوصي بما تحتاج، بما تحتاج إليه، لأنك ستسأل يوم القيامة عن أموالك، من أين جمعتها وفيما أنفقتها، ستسأل عن دواوين كثيرة. فرتب أمورك قبل الوفاة، ولا تغرنك الحياة الدنيا، ولا يغرنك بالله الغرور، ولا تغتر بأن تصحح البدن أبدا، فكم أهلكت من أمة بكاملها وكانت أشد ما تكون الأمم، كم أهلكت من أمة وكانت في غاية من القوة، وهل ترون فرعون أهلك وضعيف، بل كان يهدد ويقول: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هل ترون أن أمة عاد أهلكت وهي ضعيفة؟ لا، بل كانت شديدة منيعة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هل ترون أن ثمود أهلكت وهي ضعيفة؟ كلا، بل كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وغير هؤلاء كثير وكثير. فجدير بنا أن نستعد للموت وأن نرتب له. الله أعلم، إذا خرجنا من عند أهلينا هل سنرجع إليهم أم لا؟ وعمر خرج لصلاة الفجر يصلي مع الناس، فما رجع إلا مطعونا طعنة كانت فيها الوفاة. وعلي رضي الله عنه كذلك، كما رضي عن عمر، خرج لصلاة الفجر فرجع مقتولا رضي الله تعالى عنه. وعثمان كانت لقتله مقدمات، حصار واشتد، وبعد ذلك قتل وهو يتلو كتاب الله، رضي الله عنهم أجمعين. فالموت يأتي بغتة، فانتبهوا لذلك وتفطنوا. عمر لما طعن ودخل عليه الناس أرسالا، منهم من يطمئنه ويقول: غمة وتزول، طعنة وتشفى منها يا أمير المؤمنين. فدخل الطبيب الحاذق فسقاه لبنا ثم سقاه نبيذا، فلما رأى النبيذ خرج من جرحه قال له: أوصي يا أمير المؤمنين، إنك ميت. قال عمر: صدقت، ولو قلت غير ذلك ما صدقتك. ثم بدأ عمر يوصي، ولم يغتر بثناءات الناس عليه، إنما بدأ عمر يوصي رضي الله عنه، فأوصى أول ما أوصى: يا عبد الله بن عمر، أحصر ما علي من الديون وأحصر أموالي، إن كانت أموالي تكفي لسداد ديوني فسد عني الدين يا ابن عمر، إن كانت الأموال لا تكفي لسداد ديوني فسل قبيلتنا بني عدي، اجمع منهم بعض الأموال من قبيلتي بني عدي لعلها تكفي لسداد ديوني، إن كانت أموال بني عدي لا تكفي فاسأل قريشا، اجمع من قريش بعض الأموال لسداد ديوني ولا تعدوا قريشا إلى غيرهم. كل ذلك وبيت مال المسلمين مليء بالأموال وتحت يديه، دول كثيرة أموالها تحت يد عمر ويموت وهو مديون رضي الله عنه، ويبحث عن سداد ديون ويطلب من ابنه إذا لم تكفي الأموال أن يسأل القبيلة لسداد الدين. إن النبي قال صلوات الله وسلامه عليه: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فعليك بمراجعة نفسك من ناحية الماليات، هل أنت مدين لأحد؟ هل لأحد عندك دين؟ هل لأحد عندك مظلمة؟ طعنت في أرض أحد؟ نلت من أحد؟ هتكت ستر أحد؟ تحلل، فإن رسولكم يقول: إذا خلص المسلمون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فلن تدخل الجنة حتى تنقى وتهذب، قد تتجاوز القنطرة، تتجاوز الصراط، تحبس على قنطرة تظن أنك متفوق ولك من الحسنات كثير، فإذا بفلان وفلان أتوا مسرعين يأخذون منك حقوقهم، هذا طعنت في عرضه، هذا أكلت ماله، هذا الابن قصرت في تربيته، هذه الزوجة ما ضبطتها ولا اتقيت الله فيها، فكل يأتي يطالب بالقصاص، ولا تحين إيثار نفس على نفس الشخص، فكل يطلب حقه، ابنك يطلب، ابنتك تطلب، أبوك يطلب، فانتبه لنفسك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، إن عمر في وصيته قال لابنه عبد الله: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اذهب إليها واقرئها مني السلام، قل لها: يقرئك السلام عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. قل لها: يستأذنك عمر بن الخطاب أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، إن أذنت يا ابن عمر فادفنوني بجوار النبي وأبي بكر، إن لم تأذن فردوني إلى مقابر المسلمين. فذهب فوجدها قاعدة تبكي، فقال لها ما وصاه به أبوه، فقالت: والله قد كنت أدخر هذا المكان لنفسي ولأؤثرنه اليوم على نفسي. فرجع ابن عمر يحمل تلك البشارة لعمر، فلما رآه أبوه قال لجلساء أقيموني، ماذا عندك يا ابن عمر؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. ووصى وصاياه، وصى وصاياه التي وصى بها وهي وصايا مطولة في جوانب الحياة. وصى بأمور الخلافة من بعده لم يوصي بها لابنه، بل في بعض الطرق أن بعضهم قال له أوصي بالخلافة من بعدك يا عمر لابنك عبد الله. قال أوصي لولد لا يحسن الطلاق؟ إن أوصي بالخلافة فقد أوصى من هو خير مني، أبو بكر، وإن أترك الوصية بها فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلك مسلك رسول الله وقال ولكني أوصي بأحد هؤلاء الستة. ما حيثيات الستة؟ الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي. أوصي بعلي بن أبي طالب، أو بعثمان بن عفان، أو بسعد بن أبي وقاص، أو بعبد الرحمن بن عوف، أو بطلحة أو بالزبير، أو بطلحة أو بالزبير. وليشهدكم ابن عمر، فقط يشهد مجلس الاختيار فقط، كالمواسي له، كالمواسي له، كالمعزي له. فهكذا قال عمر، وصى بالمهاجرين وحقهم والأنصار وفضلهم، وصى بأهل الذمة ذمة الله ورسوله، ووصى بالأعراب فإنهم ردء الإسلام، وتمم وصاياه ثم قبضه الله سبحانه وتعالى. فجدير بنا جميعا أن نتفطن لهذا، فالموت قد يأتي بغتة، والمستقرئ لقصص الوفاة يرى ذلك جليا، كما قدمنا وصدق الله إذ قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق من قال من الشعراء فالموت كأس وكل الناس شاربه، على السواء به بدو وحضار، وبعد ذاك مقام للحساب غدا، لا ينفع المرء عند الموت إعذار، هذا سعيد إلى الجنات يسكنها، ومن تمرد فالعقبة هي النار. فعليكم بذكر هذه من اللذات والاستعداد له، وعدم التمادي في الغي، وعدم التمادي في الانكباب على دنيا زائلة وفانية. لا تنكبوا ولا تتصارعوا على دنيا زائلة وفانية ومنتهية. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الإخوة، استغفروا الله من ذنوبكم وأنيبوا إلى الله من غفلتكم. فقد قال ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لقد قال ربكم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا تغتروا بدنياكم الفانية ولا تغفلوا عن آخرتكم. لا تغتروا بالدنيا الزائلة الفانية ولا تنشغلوا بها عن طاعة الله وطاعة رسوله، بل كما قال رسولكم يوصي ولد عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو غلام، فالكبير أعقل أيضا من الغلام، فالوصية له، يوصيه وفيما يوصيه به احرص على ما ينفعك. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. فكل شيء ينفعك في دينك أو في دنياك من غير إخلال بأمر الله ورسوله احرص عليه. أما أن تضيع نفسك وتلهث وراء ما لا فائدة فيه فذلك الضياع وذاك السفه. رأينا في هذه الآونة أمما لا يحصي عددهم إلا الله، ملأوا المقاهي والكافيهات، يتابعون مباريات كرة القدم، وأنستهم المتابعة ذكر الله إلا من رحم الله، أنستهم المتابعة ذكر الله إلا من رحم الله، فيمضون الساعات ويضيعون الصلوات وينشغلون عن الجمع والجماعات فضلا عن الأذكار والاستغفار وفضلا عن مصالح الدنيا التي يلزم تحصيلها، يتركون ذلك كله ويقبلون على مباريات كرة القدم بالساعات أمام الشاشات، ويتمادى الأمر إلى متابعة مباريات أهل الكفر في دولهم. وما رأينا هذه المباريات قربتنا من الله؟ ولا يسعدنا ونحن نلقى الله أن نقول: يا ربي فاز فريقنا على فريق آخر. وليس هذا بمؤنس لنا في وحشتنا في قبورنا، وليس بمسعد لنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. فالحرص، الحرص على طاعة الله، ولنترك هذا السفه والضياع الذي يشغلنا عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن أموالا أنفقت وأوقاتا ضيعت وأعصابا احترقت ودمرت بسبب متابعات كرة القدم. حزن يعتري الناس، ما سببه؟ فريقهم هزم. سعادة تعتري آخرين، فريقهم انتصر. وليس للسعادة وجه في ميزان التقوى آنذاك أو بهذا السبب، وليس للحزن معنى. إن الله قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أسعد وأكون سعيدا إذا وفقني الله لطاعته، نسأل الله التوفيق لطاعته، وأحزن إذا فرطت في جنب الله أشد الحزن، أحزن إذا غفلت عن ذكر الله أشد الحزن. أما كوني أسعد لفريق انتصر أو أحزن لفريق هزم فنرى هذا من السفه وعدم الرشاد. إن هذه الموجة الجارفة، إن هذه الموجة الجارفة، موجة الكرة، اعترت حتى بعض الملتحين، ولا يستحي وهو ملتحي أن يجلس ويصفق أو يفرح ويسعد ويصيح أيضا بسبب انتصار فريق على آخر. واعترت المنتقبات أيضا حتى أصبحت منتقبات تنظرن إلى الشاشات الساعات الطوال، وما عهدنا شيئا من هذا اللهو عن رسول الله ولا عن أصحابه. والله يقول في كتابه الكريم مذكرا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن أهل الباطل شغلوا الناس بكرة القدم وبالأفلام وبالمسلسلات وبالعري والتبرج، المزريان المغذيان أشغلوا الناس بذلك وصرفوهم عن طاعة الله وطاعة رسوله، وقل من يثبت. والذي يهجر هذا يوصف بالتخلف، يوصف بأنه متخلف، الذي يتخلف عن هذا الركب السائر في طريق التيه يوصف بأنه متخلف صدق رسولنا إذ قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وفي الأثر: بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق الرويبضة. ومن الرويبضة؟ السفيه يتكلم في أمر العامة. فشغل الناس عن مصالحهم، يتابعون الشاشات بالساعات وإنون من الفقر أو من الحاجة. إذا بيشتغل انفع نفسك، انفع أولادك، ستسأل عن وقتك بين يدي ربك. إذا سألك ربي سؤالا: فيما أنفقت وقتك؟ فيما أنفقت عقلك؟ لما أنت حزين؟ لما أنت كئيب؟ لما أنت سعيد؟ بما ستجيب؟ أجيب إجابة تنفعكم أمام الله، أجيب إجابة تنفعكم أمام الله يوم تلقونه. فكل منكم سيقف بين يدي الله ويكلمه الله، سيكلمكم الله. كل منفرد، كل على انفراد. عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، تعدد عليك أعمالك وتذكر بأعمالك، تذكر بأعمالك وبأقوالك. فاستعدوا لجواب تجيبون به على ربكم الأعلى، وقد فرط الكثيرون في جنبه. نسأل الله السداد، نسأل الله الرشاد. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آتنا رشدنا، اللهم آتنا رشدنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم يا ربنا أسكننا الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واجعل هذه البلاد بلادا آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. أكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير، فإن صلاتكم تصل إليه فرد عليكم مصليا مسلما. وأقم الصلاة.